سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد مضى الكلام في تفسير هذه الآيات المباركات وخلاصة ما ذكر في معناها الإجمالي أن الله جل جلاله يقص علينا خبرا من أخبار بني إسرائيل التي كانوا يخفونها ويحرصون على ألا يبدوها وهو أنهم بعدما خرجوا من مصر ونجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده واستقروا في صحراء سيناء طلب منهم نبي الله موسى عليه السلام أن يتجهزوا لدخول الأرض المقدسة والأرض المقدسة كما مضى معنا الكلام من رواية معاذ بن جبل وقتادة وغيرهما بأنها هي أرض الشام عامة ما بين النيل والفرات أو أنها أرض فلسطين خاصة فطلب منهم أن يتهيأوا لدخول هذه الأرض وبشرهم بأن الله عز وجل قد كتبها لهم أي كتابة قدرية في لوحه المحفوظ جل جلاله وما قال لهم قاتلوا بل قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وحذرهم من النقوص والارتداد والجبن والخور وأن ذلك قرين الخسران ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين لكن القوم كانوا خوارين جبناء، فأبدوا تخوفا من أن ساكني تلك الأرض قوم جبارون، وأن قوتهم عظيمة وأجسادهم ضخمة، وقالوا لنبيهم عليه السلام: وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. أولئك القوم لو أنهم خرجوا فإنا ندخل. وبعد ذلك هيأ الله لهم رجلين كريمين قد سكنت مخافة الله قلبيهما، فقاما خطيبين مشجعين محفزين، وقالوا لقومهم: ادخلوا عليهم الباب، يعني ما عليكم سوى أن تبدأوا بالضربة الأولى، أن تبادروا بالهجوم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وأرشدوهم إلى التوكل على الله: وعلى الله فتوكلوا، أصدقوا في الاعتماد عليه جل جلاله من أجل أن يجلب لكم منافعكم وأن يدفع عنكم ما يضركم، وخذوا بالأسباب المتيسرة لديكم كما قال ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم قالوا لهم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعاد القوم لمخاطبة نبيهم بجفاء وغلظة وسوء أدب وجزم وحزم، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم قالوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا، إذا كان ربك قد وعدك بالنص اذهب معه فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. فلما ضاقت عليه نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، كان حاله كحال نبي الله نوح عليه السلام لما أعيته الحيلة، دعا ربه جل جلاله: أني مغلوب فانتصر. ودعا ربه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هنا موسى عليه السلام أيضا لما أيس من هؤلاء القوم الجبناء قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يا رب أنا ما لي طاعة إلا على نفسي وهذا أخي هارون. وأغلب القوم لما كانوا فسقة فجرة جبناء، فإن موسى عليه السلام ما اعتبر تلك القلة القليلة التي يمثلها ذانك الرجلان اللذان يخافان أنعم الله عليهما، قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اجعل فرقانا بيننا وبين هؤلاء الذين نكلوا عن الجهاد وجبنوا عن مقارعة الأعداء. فاستجاب الله عز وجل دعاءه وحقق رجاءه، وجاءت الإجابة سريعة. قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. 40 سنة هؤلاء القوم لن يستطيعوا دخول الأرض المقدسة، بل سيبقون في التيه حتى يموت ذلك الجيل الجبان وينشأ جيل جديد على العزة والكرامة وعلى مكارم الأخلاق، ويكون مهيئا للجهاد في سبيل الله. ثم نهى ربنا جل جلاله نبيه عليه السلام أن يحزن عليهم أو يأسى لحالهم، قال له: فلا تأسى على القوم الفاسقين. في فترة التيه هذه أيها الإخوة الكرام مات نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، ثم بعده بسنتين مات نبي الله موسى عليه السلام، ثم تولى الأمر من بعدهما فتاه يوشع ابن نون عليه السلام، فقام في بني إسرائيل خير قيام وأعدهم وهيأهم، ثم بعد ذلك قادهم لدخول تلك الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت عبرا وفوائد. أول هذه الفوائد وجوب تذكر نعم الله عز وجل على العباد. يجب علينا أن نتذكر نعم الله علينا وأن يذكر بعضنا بعضا، فإن طبيعة بني آدم أنه نسي، ينسى، أنه ظلوم، أنه كفار، دائما يذكر المصيبات وينسى النعم. دائما الإنسان يذكر المصائب التي حلت به وينسى النعم. فينبغي لكل واحد منا أن يتذكر نعم الله عليه وأن يذكر بها بعضنا بعضا. ولذلك نبي الله موسى عليه السلام يقول لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. ثانيا، أن من كانت لله عليه نعمة فإنه يلزمه من الشكر ما لا يلزم غيره. من كانت لله عليه نعمة فإنه يلزمه من الشكر ما لا يلزم غيره، يعني هناك نعم عامة نشترك فيها جميعا. كل واحد منا عنده عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، وكل منا يجد الطعام الذي يقيم أوده واللباس الذي يستر عورته، لكن هناك نعم خاصة، فبعضنا آتاه الله مالا، بعضنا آتاه الله علما، بعضنا آتاه الله جاها، بعضنا آتاه الله فهما وسعة أفق ونظرا في عواقب الأمور إلى غير ذلك. من كانت لله عليه نعمة خاصة فإنه يلزمه من الشكر ما لا يلزم غيره. ثم من فوائد هذه الآيات أن من أعظم نعم الله على العباد وجود الأنبياء بينهم، إذ جعل فيكم أنبياء. هذه نعمة عظيمة، والله جل جلاله أكثر من الامتنان بها علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم من فوائد الآيات كذلك أن مقام العلماء مقدم على مقام الملوك والأمراء. مقام العلماء مقدم على مقام الملوك والأمراء. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدم الأنبياء على الملوك، والعلماء ورثة الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما نافعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم من فوائد الآيات كذلك أن من أعظم نعم الله عز وجل على عبد من عباده أن يؤتيه العلم النافع، العلم الذي يميز به الحلال من الحرام، يميز به الطيب من الخبيث. الآن أنت تعرف نعمة الله عليك بأنك تعرف كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تعامل والديك، أولادك، أزواجك، أرحامك، جيرانك، من يتعاملون معك بالدرهم والدينار. بينما تجد الإنسان الذي حرم العلم النافع يخبط خبط عشواء، لا يكاد يبالي بحلال ولا حرام. ثم من فوائد الآيات كذلك أن بني إسرائيل كانوا أفضل أهل زمانهم، أن بني إسرائيل كانوا أفضل أهل زمانهم، لأن الله قال: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ثم في قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هنا آداب وأحكام تتعلق بالدعوة والدعاء. أول هذه الآداب أيها الإخوان أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يتحبب إلى الناس، يعني ما يكلمهم من برج عاجي، من مقام سام يلقي إليهم الأوامر النواهي لا. موسى عليه السلام يتحبب يقول لهم يا قومي يا قومي، يعني أنا منكم وأنتم مني، أنا واحد منكم، يا قومي أنتم أهلي، أنتم عشيرتي، أنتم خاصتي، أنتم عيبتي، وأنا حريص على ما فيه نفعكم. فهكذا داعي إلى الله عز وجل يتحبب إلى الناس بمثل هذا. ثم الفائدة التي بعدها أنه ينبغي للداعية أن يذكر في كلامه ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول والانقياد. فهنا نبي الله موسى ما قال لهم ادخلوا أرض الشام، ولا قال لهم ادخلوا أرض فلسطين، وإنما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، المقدسة، يعني يخبرهم بأن هذه أرض قد قدسها الله، طهرها. وهذه طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يهيج النفوس. ولذلك قبل أن تبدأ معركة بدر ماذا قال؟ قال لهم والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بعد هذا الكلام هل يبقى تردد؟ وكذلك في بعض المعارك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار، لا يجتمع كافر وقاتله في النار، يعني الكافر أين مصيره؟ النار. قاتله لن يكون معه في النار. وهذا تحريض للصحابة رضوان الله عليهم. وفي بعض الغزوات يقول لهم ثلاثة أقسم عليهن لا يجتمع في قلب شح وإيمان، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا الغبار الذي يستنشقه المجاهد من وقع سنابك الخيل وأقدام المجاهدين ما يجتمع معه دخان جهنم. هذا كله نوع من التهييج والإغراء. ولذلك موسى يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة. ثم من الفوائد أيضا أيها الإخوان بأنه ينبغي للداعية أن يحذر الناس عواقب المعاصي، عواقب المعاصي، لأن موسى قال لهم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومن الفوائد كذلك أن التخويف بالعقوبات الدنيوية أسلوب دعوي، التخويف بالعقوبات الدنيوية، وأيضا التذكير بالفوائد الدنيوية. فإن كثيرا من الناس يؤثرون العاجلة على الباقية، فلو حدثته عن الجنة ونعيمها وما أعد الله لأهلها ربما هذا لا يحرك فيه كثيرا، لكنك لو حدثته عن مغانم الدنيا وفوائد الدنيا فإنه يجحظ بعينيه ويفتح أذنيه ويتحفز من أجل أن يكون من أهل تلك الغنائم. ولذلك في القرآن الكريم نبي الله نوح عليه السلام يأمر قومه بالاستغفار ويذكر لهم الفوائد الدنيوية مع الفوائد الأخروية، استغفروا ربكم إنه كان غفار، هذه الفائدة الأخروية. بعد ذلك يقول يرسل السماء عليكم مدرارا، والمزارعون هم أشد الناس شغفا به المطر، لذلك دائما يسأل بعضهم بعضا هل نزل المطر، هل جاء المطر، هل من بشارات للمطر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثم يعود إلى مخاطبتهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الغزوات كان يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. الذي يقتل قتيلا يأخذ ما عنده من سلاح وما عنده من مال ويأخذ ما عليه من درع، وليس مطلوبا منه أن يضع ذلك مع الغنائم. واضح أيها الناس؟ هذا نوع من التحدث بالفوائد الدنيوية. كذلك بعض الناس مثلا لو حدثته عن الزنا أجلكم الله وعافاكم، فقلت له بأن عقوبة الزاني كذا وكذا وكذا، فإنه لا يتأثر. لكن لو قلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قل لو الزنا يسبب الإيدز، مرض نقص المناعة المكتسب، وهو يعجل بموتك. الزنا فيه الزهري، فيه السيلان، فيه الهربس، فيه كذا فيه كذا، فإنه بعد ذلك يأخذ خط رجعة، يأخذ حذره. كذلك المرابي عافانا الله وإياكم، لو قلت له بأن الربا فيه حرب من الله ورسوله، والمرابي يسبح في نهر من الدم، والمرابي والمرابي ما يتأثر بهذا. لكن لو قلت له بأن الربا محق للبركة وإذهاب للمال، ولا بد أن تنال جزاءك في الدنيا. كذلك عاق والديه، لو أنك حدثته عن عقوبة الآخرة ربما لا يرتدع، لكن لو قلت له: البر سلف، وما من ذنب أعجل أو ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من العقوق وقطيعة الرحم. تقول له: عندك كم من الأولاد؟ تقول لك: عندي 7. تقول له: أبشر، والله سيعقونك، سيحدون إليك النظر، ويشيحون بوجوههم عنك، ويشيرون بأيديهم في وجهك، وسيمنعون عنك رفدهم، ويرونك بأسهم كما فعلت أنت به والديك. والجزاء من جنس العمل. ها هنا يبدأ يفكر. لماذا؟ لأنه حريص على دنياه. واضح أيها الناس؟ فها هنا نبي الله موسى عليه السلام يذكرهم العقوبة الدنيوية: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ثم من الفوائد أيضا فضيلة أرض الشام على غيرها، فضيلة أرض الشام على غيرها. لماذا؟ لأن الله سماها الأرض المقدسة. على غيرها نعني بذلك مثلا الأرض العراق أو إفريقيا أو الشمال إفريقيا أو المغرب العربي أو كذا، لكن لا نعني يقينا أنها أفضل من مكة أو المدينة. فلا أفضل على وجه الأرض من هاتين المدينتين المقدستين المطهرتين اللتين جعلهما الله حرما آمنا. مكة زادها الله شرفا، والمدينة زادها الله نورا، فهما أقدس مكان على وجه الأرض. ثم يأتي في المرتبة الثالثة أرض الشام التي هي أرض المحشر والمنشر. وبعض العلماء جمع الأحاديث التي وردت في فضائل أرض الشام. واضح أيها الناس؟ وأيضا من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل قد كتب لبني إسرائيل تلك الأرض: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وعرفنا في درس الأمس أن الله كتب لهم بأي اعتبار؟ باعتبار أنهم كانوا أصلح الموجودين، لأن في مصر وثنيين فراعنة، وفي فلسطين وثنيين وهم الكنعانيون. فبنو إسرائيل لما كانوا أتباع النبي الكريم موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، الله جل جلاله قضت سنته بأن الأرض يرثها عباده الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما حين حرفوا كلام الله وصدوا عن سبيل الله وقتلوا أنبياء الله وكذبوا رسل الله فإنهم لا قيمة لهم ولا وزن، خلفهم من بعد ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في قول ربنا جل جلاله قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ها هنا فوائد. أول هذه الفوائد ما كان عليه بنو إسرائيل من الجفاء، من الجفاء مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإنهم قالوا له يا موسى، يا موسى، هكذا بغير أدب، وقد حصل ذلك منهم مرارا لا مرة واحدة. ومن الفوائد ما كانوا عليه من الجبن والخور، إن فيها قوما جبارين. ومن الفوائد نكولهم عن الجهاد في سبيل الله وإنا لن ندخلها ما داموا، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ثم أيضا من الفوائد ما كان عليه القوم من البلاهة، من البلاهة وسوء التعبير، حين قالوا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا مقام ربما ما تفوقوا فيه حتى على الفئران، فإن الكدائس إذا خرجت دخلت الفئران، هذه ما تحتاج إلى كلام، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. في قول ربنا جل جلاله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ها هنا فوائد. الفائدة الأولى أن القوم الذين غلب عليهم الفسق قد يكون فيهم أفراد صالحون. القوم الذين غلب عليهم الفسق والفجور والعصيان قد يكون فيهم أفراد صالحون. ولذلك قرى قوم لوط، تلك القرى الخمسة التي غلب على أهلها إتيان المنكر وفعل الفاحشة كان فيها قوم صالحون قلة، لوط ومن معه. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام للملائكة إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ثم من الفوائد أيضا فضيلة الخوف من الله عز وجل، لأن ربنا أثنى على هذين الرجلين بأنهما يخافان. قال رجلان من الذين يخافون. ثم من فوائد الآيات فضيلة التحريض على الجهاد في سبيل الله، فإن هذين الرجلين المباركين قد مارسا ذلك التحريض وهي مهمة الأنبياء. قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والتحريض أيها الإخوان هو جهاد باللسان، جهاد باللسان. ثم من الفوائد أيضا أنه ينبغي لمن أراد غزوا أن يعمي الأخبار على من يريد غزوهم، ينبغي لمن يريد غزوا أن يعمي الأخبار على من يريد غزوهم، لأن الرجلين ها هنا ماذا قالا؟ ادخلوا عليهم الباب، يعني باغتوهم، خذوهم بغتة. وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما أراد أن يفتح مكة دعا الله فقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها. السلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها من أجل أن تحصل المباغتة. طيب، أيضا من الفوائد أيها الإخوان وجوب التوكل على الله عز وجل، وجوب التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا. ثم من الفوائد أن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، التوكل لا يكون إلا على الله وحده. من أين أخذناها؟ أين؟ من تقديم الجار والمجرور الذي يفيد الحصر، ما قال وتوكلوا على الله، وإنما قال وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا. ولذلك يخطئ كثير من الناس حين يقول لك أنا أرجو منك أن تفعل لي كذا وكذا، تقول له خير إن شاء الله، قل لك أنا توكلت على الله وعليك، لا، بل توكل على الله وحده. ولذلك أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الناس يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده جل جلاله. طيب، ومن فوائد الآية كذلك أن التوكل على الله من علامات الإيمان، لأن الرجلين قالا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، معناها أن الذي لا يتوكل على الله أصلا قد عدم الإيمان والعياذ بالله، ومن كان في توكله نقص ففي إيمانه نقص. وأعظم المتوكلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في رحلة الهجرة أعد الراحلتين، أعدهما أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هيئوا الزاد، استعمل العيون، كمن في الغار أياما ثلاثة حتى خف الطلب، استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، ثم بعد ذلك توكل على الله عز وجل بعد الأخذ به الأسباب. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ثم أيضا من الفوائد أيها الإخوة الكرام ما كان عليه بنو إسرائيل من سوء الأدب مع الله حين قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا. ومن الفوائد أنهم قد بلغوا من الجبن والخور مبلغا عظيما، وهذه الصفة أيها الإخوان، صفة الجبن، أن يكون الإنسان جبانا من أخص الصفات. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يستعيذ بالله منها، وقد قرنها بالبخل لأنهما متلازمتان. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. استعيذ بالله من هذه الثمانية. فالقوم كانوا أشد ما يكونون جبنا وخورا حين قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم أيضا من الفوائد بأن نبي الله موسى عليه السلام كانت له الكلمة على أخيه هارون، اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح، والآن هبت رياح عاتية، فلا سبيل لكم إلى بيوتكم، فالدرس إلى الأذان إن شاء الله، وخير لكم أن تمكثوا في المسجد. نسأل الله العافية والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هذا الشيء كان يدخل ويخرج ويدخل ويخرج، يتغير يعني وجهه. فقالت عائشة يا رسول الله إن الناس يستبشرون، يعني يستبشرون بالريح، بأن الريح غالبا يعقبها مطر، لأن الله قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي. فقال لها يا عائشة وما يدريني فإن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالريح من جند الله عز وجل، الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا نوع من الريح والدبور نوع من الريح، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نصرا الصبا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. هذه الريح كانت نصرا للمسلمين. وأما عاد فإن الله عز وجل أهلكهم بماذا؟ بريح صرصر أي باردة عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ليه؟ لأنهم كانوا مفترين، قالوا من أشد منا قوة، فكانت هذه الريح تحمل هذا المصارع صاحب العضلات المفتولة والكرش الكبيرة فترفعه ثم تضرب به الأرض فتشدخه فيعود جسدا بلا رأس زي النخلة التي قطع رأسها، كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقي؟ هكذا شأن الناس إذا تكبروا على الله عز وجل. طيب نرجع أيها الإخوان إلى الآيات. يقول الله عز وجل قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. معنى ذلك أن موسى عليه السلام كانت له الكلمة على أخيه هارون عليه السلام، وما في غرابة لأن موسى عليه السلام كان صاحب منة على هارون، فإنه الذي دعا له بالنبوة لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وفي مرة أخرى قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فكونه عليه الصلاة والسلام يعترف بأن هارون أفصح منه لسانا، معنى ذلك أيها الإخوة الكرام بأن موسى عليه السلام كان فصيحا وليس صحيحا ما نجده في بعض كتب التفسير من أن لسانه كان فيه لثغة أو كان فيه عجمة. لا، الأنبياء هم أفصح الناس لسانا وأنصعهم بيانا وأوضحهم كلاما صلوات الله وسلامه عليهم. واضح أيها الناس؟ فموسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. طيب أيضا من الفوائد جواز الدعاء على القوم الفاسقين جملة، جواز الدعاء على القوم الفاسقين جملة. ثم من الفوائد أن ترك الجهاد والنكول عنه فسق، ترك الجهاد والنكول عنه فسق. ليه؟ موسى عليه السلام سمى قومه ماذا؟ فاسقين، وصمهم بالفسق. ما السبب؟ أنهم جبنوا عن الجهاد. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ثم من الفوائد سرعة استجابة الله عز وجل لدعوة نبيه عليه السلام، وليست هذه المرة الأولى، بل لما دعا على فرعون وقومه قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهارون قال آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما. فالله جل جلاله يسرع لإجابة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا من الفوائد أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل قد يعجل للعصاة عقوبات دنيوية، أن الله عز وجل قد يعجل لمن عصاه عقوبات دنيوية. ها هنا الله عز وجل عاقب بني إسرائيل بماذا؟ بالتيه. كم؟ 40 سنة. 40 سنة يتيهون في الأرض. هذه عقوبة دنيوية سريعة. ولذلك يا أيها المسلم، كل ما يصيبك من هم، من غم، من ضيق، من مرض، من فقر، من تسلط عدو وغير ذلك، اعلم بأنه جزاء على ذنوب اقترفتها، لأن الله جل جلاله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومن كانوا أطهر قلوبا وأبر أعمالا وهم الصحابة الكرام، لما أصيبوا يوم أحد فقال قائلهم: أن هذا؟ قال الله عز وجل: هو من عندي أنفسكم. يعني عجل الله لهم العقوبة يوم أحد لأنهم وقعوا في تلك الأمور الأربعة التي ذكرها ربنا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ثم قال: منكم من يريد الدنيا. هذه مصائب أربعة قد حصلت، فعجل الله لهم العقوبة في ميدان المعترك. ثم من الفوائد كذلك نهي الداعية أن يحزن على القوم الفاسقين، فلا تأس على القوم الفاسقين. وهذا المعنى أيضا قاله الله لمحمد عليه الصلاة والسلام حين قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وحين قال له جل جلاله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تتأسف ولا تتأثر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه بعض الفوائد أيها الإخوان المستنبطة من هذه الآيات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك أنت الرحيم الودود وإنك فعال لما تريد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجمعنا على الخير مرة بعد مرة. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم تقبل منا ما مضى وبارك لنا فيما بقي يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.